السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الأحد 9 من ربيع الآخر لعام 43 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل ما بقي ما بدأ الإمام الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع في صفة الصلاة، وقد فرغ رحمه الله أو انتهى التعليق على بما تيسر على صفة الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك فصلا، قال: فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب ويبطل، يعني يبطل الصلاة. وذكر رحمه الله مرتبة على ما ذكر في هذا، ذكر أولا ما يكره، ثم ذكر بعد ذلك ما يباح، ثم ما يستحب، ثم ما يبطل الصلاة. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته، إلى آخر كلام رحمه الله. هذه المسألة التي ذكر رحمه الله تكره في الصلاة كما ذكر، والكراهة دون التحريم، وليست من التحريم، ليست من أمر محرم، والمكروه عند جماهير الأصوليين هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ومنهم من يقول يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، وهناك خلاف بين الأصوليين في هذه الحدود، لكن إذا كان المعنى متضح في هذه الحالة، إذا وجد تعريف يقرب المعرف فإنه يكفي في هذه الحال، وخاصة أن مثل هذه التعريف يمكن أن تفسر بالتعريف الآخر، مثلا حينما يقال مثلا ما يثاب على تركه، قد يقال أيضا إن الترك هنا لا يكون عن قصد، يعني الترك يكون شيء من هو تارك وشيء متروك، والمتروك يكون على سبيل القصد، فهو ما يثاب على تركه امتثالا، يتركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. قال رحمه الله: يكره في الصلاة التفاته. من المكروهات عند جماهير العلماء الالتفات في الصلاة، لكن الالتفات في الصلاة وقع في خلاف بين أهل العلم في صفة هذا الالتفات. جمهور العلماء يقولون يكون الالتفات بالعين، ويكون الالتفات بالرأس، وأنه يكره. ومن أهل العلم من جعل أيضا الالتفات بالصدر يكره، بل هو المذهب كما قال صاحب الإنصاف إنه الصحيح. ومن أهل العلم من يجعل المذهب أنه خاص بالتفات الرأس، وكذلك العينان، وهذه المسألة كما تقدم مسألة الالتفات يدخل فيها الالتفات التام. فالالتفات المراد هنا إذا كانت الرجلان قارتين في الأرض، إذا كانت قارتين في الأرض، في هذه الحالة التفاته بعينيه وبرأسه عند جمهور العلماء مكروه، وبالصدر على أحد القولين، وفي المذهب أحد الأقوال في المذهب أنه لا يجوز، والقول الثاني أنه مكروه، وذلك أنه ما دامت الرجلان قارتين في الأرض فلا يعتبر ملتفتا حتى يستدير بكامل جسمه. القول الثاني في هذه المسألة وهو قول الشافعية يحرم الالتفات بالرأس، ومن باب أولى الالتفات بالصدر، أما لو انصرف عن القبلة عمدا فإنه تبطل صلاته بهذا لتركه شرط في الصلاة متفق عليه، حينئذ يكون قد ترك شرطا متفقا على فواته في هذه الحال. أما ما يتعلق بالالتفات فمن أهل العلم من يقول إنه محرم كما تقدم، والذين قالوا إنه مكروه قالوا إنه متجه بجسمه وصدره إلى جهة القبلة، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، وهذا ورد في أخبار، وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام تبين أنه بنفس الأدلة أنه لحاجة بل لأمر مشروع. فثبت في الحديث الصحيح حيث حنظلة أنه في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام بعث ربيئة وفي صلاة الفجر جعل يلتفت ينظر هل حضر أو لم يحضر، وهذا الالتفات من جنس الجهاد كما يقول بعض أهل العلم. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، وهذا حين يكون التفات لحاجة. وكذلك وحديث ابن عباس هذا وقع في خلاف أيضا هو عند الترمذي، فلهذا إذا ثبت يفسر بالأخبار الصحيحة في هذا الباب. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام التفت كما في حديث جابر إليهم ولما أنهم صلوا خلفه قياما وأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنهم يصلون جلوسا يصلى جالسا. ولهذا الأظهر أنه لا يجوز الالتفات بالرأس، كما هو قول الشافعية رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته. والالتفات كما تقدم له أحوال، وإذا نزلت هذه الأحوال على الأخبار اتفقت وأتلفت ولله الحمد. ولهذا لو احتاج الإنسان إلى التفت في صلاته، لو أنه مثلا لا يعلم الإمام على أي حال مثلا ولم يتيسر له معرفة ذلك إلا بالالتفات لا بأس به مثلا، أو يكون التفاته مثلا لحاجة في دفع شيء يؤذيه عنه أو عن غيره ممن لا يحسن الدفع عن نفسه من صغير أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك. وهذه لها صور كثيرة. ورفع بصره إلى السماء، أيضا هم قالوا إن رفع البصر إلى السماء مكروه، وهذا قول الجمهور، العلماء. وذهب الظاهري وجمه العلم إلى أنه لا يجوز، وبعضهم قال إنه يبطل الصلاة، لكن القول بعدم الجواز هو ظاهر الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. وكذلك في حديث جابر بن سمرة أيضا في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الحديث في صحيح مسلم: أو لا ترجع إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدد في هذا الحديث بشدة الوعيد على من يرفع بصره إلى السماء، وهذا يظهر في قوة المنع الدال على التحريم. ولهذا هو ظاهر عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في هذا في بعض كلامه أنه عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، يعني في بنهيه عنه. ورفع البصر إلى السماء ينافي حال المصلي، لأن المصلي عليه أن يخشع وأن يرمي ببصره إلى الأرض، وإلى أي موضع يرميه هذا موضع خلافه، يرمي إلى موضع سجود عند الجمهور، وعند جلوسه قيل يرمي به أو يجعل بصره إلى موضع إشارته في التشهد موضعين، ولي حديث وائل من حج لحديث عند أبي داود وأحمد، ورمى ببصره ورمى بصره إليها لما جعل يشير عليه الصلاة والسلام. بالجملة أن رفع البصر إلى السماء ينافي حال الصلاة حال المصلي، وفيه انصراف عن قبلته التي يصلي إليها، سواء كان هذا في حال الدعاء أو في غير حال الدعاء. وجاء في صحيح مسلم عند عن أبي هريرة في الدعاء في صلاتهم، وفي إشارة إلى أن حال الداعي في الصلاة كحاله في بقية صلاته، وأن قبلته في دعائه وفي صلاته هي قبلة الصلاة، هي قبلة الصلاة قبلة واحدة، وأن هذه القبلة أيضا هي قبلة الدعاء خارج الصلاة أيضا، وأن من يدعو يدعو إلى القبلة ولا يرفع بصره إلى السماء، وإن كان رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة أيسر. وجاء ما يدل على ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع بصره إلى السماء، لكن لا يظهر والله أعلم على أنه هو قبلة الدعاء أو أنه لا يجد دعاء، لكن كان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يرفع طرفه كثيرا إلى السماء، كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه كان كثيرا مما يفعل، أنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفيه في أوله قال: وكان يرفع طرفه إلى السماء، ورفع طرفه إلى السماء لما قال النجوم أمنة للسماء، فرفع طرفه إلى السماء، قال: وكان كثيرا مما يرفع طرفه إلى السماء. كذلك أيضا جاء في سنن أبي داود من روايه يوسف وعبد الله بن سلام عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم كثيرا كان يرفع طرفه إلى السماء، وهذا يقع سواء كان في دعائه أو في غير ذلك. وثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام رفع طرفه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. وثبت في صحيح مسلم من حديث مقداد بن الأسود رضي الله عنه في حديث طويل، وأنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المقداد شرب من إناء، إما كان إناء لبن أو ماء، أو فالنبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل، ولما أخذ الإناء وكان قد شربه المقداد رضي الله عنه، والمقداد ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فقال المقداد: قلت يدعو علي الآن بدعوة أهلك فيها، أو نحو مما قال رضي الله عنه، فرفع طرفه إلى السماء عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وفيه أنه رضي الله عنه فرح بهذه فضحك، أو يعني قال: حتى انقلبت من شدة فرحه رضي الله عنه. الحديث صحيح مسلم بطوله. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام يرفع طرفه، لكن رفع طرفه ليس في خصوص هذه الدعاء، بل كان كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء، وإلا قبلة السماء قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. قال رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء، أي يعني كل هذا يعني مكروه على قول الجمهور على المذهب وقول الجمهور. قال: وإقعاؤه، وإقعاؤه أيضا هو مكروه، والإقعاء اختلف فيه في المذهب وعند الجمهور. المذهب على المشهور هو أن يبسط القدمين، أن يفرش القدمين، وأن يجلس يجعل أليتيه على عقبيه، على عقبيه المفروشين في الأرض، هو فرش القدمين ليس نصبهما بل فرشهما، و يجعل أليتيه على عقبيه. وقيل أن ينصب قدميه نصبا وأن يجلس بينهما، نجلس بينهما. وقيل إن الإقعاء هو أن يقعي على أليتيه وأن ينصب ساقيه وأن يضع يديه في الأرض، وهذا هو الأظهر والأصح في الدليل، لأن الإقعاء كما حققه جمع من العلم نوعان: نوع منهي عنه، ونوع هو سنة في ظاهر خبر ابن عباس رضي الله عنهما. فالإقعاء المنهي عنه هو ما فسره أبو عبيد، وأن هذا هو المعروف عند العرب وأن النبي نهى عنه، وهذا متفق مع الأخبار الأخرى في النهي عن التشبه بالحيوانات. وهذا الإقعاء على هذه الصفة، وهو الجلوس على الأليتين ونصب الساقين، نصب الساقين وضع اليدين، لا أنه يعني يمسكهما يكون كجلسة القرفصاء، لا، بل يضع يديه ساقطة في الأرض يمينا وشمالا. هذه مثل جلسة الكلب، مثل جلسة أو هيئة الكلب في جلوسه، وهذا هو الذي رجحه جمع من يعني من أهل اللغة رحمة الله عليهم، وهو الموافق للمعنى من جهة ما دل في الأخبار من النهي عن التشبه بالحيوانات في هذه الصفة وفي غيرها، وعلى هذا ينهى عنها. وهذا هو الذي ورد في هذا أخبار، منها عن علي رضي الله عنه وعن أبي هريرة وعن عبد الرحمن بن شبل. حديث علي عند ابن ماجه، وحديث أبي هريرة وعبد الرحمن بن شبل عند أحمد، وفيه أنه نهى عن ثلاث: أنه نهى عن نقر كنقر الغراب، وافتراش، وإقعاء كإقعاء الكلب، افتراش كافتراش السبع، أو كما جاء في الحديث. وكذلك في حديث عبد الرحمن شبل، حديث علي رضي الله عنه أنه قال: لا تقعي أو لا تقعي بين السجتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الأحاديث هذه ضعيفة، وأصح ما ورد في هذا هو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل لها، وفيه أنه كان ينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هو الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب، هذا هو الأقرب وهو الأظهر في هذه المسألة. أما الإقعاء الذي قال بعضها العلم إنه مشروع، هو ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء نراه جفاء بالرجل، وهذا وصفه فيه خلافا لما ضبطه عبد البر جفاء بالرجل، لجفاء بالرجل، فقال رضي الله عنه: هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه، هو في صحيح مسلم. فالمقصود أنه أثبت أنه سنة. وهذا الإقعاء أيضا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير عند عبد الرزاق بسند صحيح عن طاووس بن كيسان اليماني، أنه رأى العبادلة يقعون، والعبادلة هم هؤلاء، لأنهم الذين تأخروا. أما عبد الله بن عباس فهو لا شك أنه رأسهم رضي الله عنه، لكنه لم يعد معهم لتقدم وفاته رضي الله عنه، لأنه توفي سنة 32 للهجرة. فطاووس يروي عن هؤلاء، يروي عن هؤلاء الذين تأخروا رضي الله عنهم. فالمقصود أنه أخبر أن الإقعاء أنهم كانوا يقعون، وهذا يدل على أنه معروف ومحفوظ عند الصحابة رضي الله عنهم، وابن عباس يحكيها أنه سنة. وهذا الإقعاء هو نصب القدمين والجلوس عليهما، يضع أليتيه على عقبيه المنصوبتين، على عقبيه المنصوبتين، كحال القدمين حين السجود. حال السجود تكون منصوبة، فهو حين يرفع من السجدة الأولى يبقي القدمين على حالهما، لا يفرشها ويبسطها، يعني بل يبقيها منتصبة القدمين جميعا ويجلس عليها، يجلس عليها. لكن ليظهر والله أعلم أن هذا ليس سنة في كل صلاة، إنما لو يكون من السنة التي تفعل أحيانا، لأنه جاء ما يدل على أن السنة في هذا، أن من السنة هو فرش القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى، فإذا فعل هذا أحيانا فلا بأس من ذلك لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وإقعاؤه على هذا، الإقعاء المنهي عنه على هذا هو الإقعاء الذي كإقعاء الكلب، وافتراشه ذراعيه ساجدا، لأن هذا هو الذي يقع في حال السجود، لأن السنة هو وضع الكفين على الأرض والأصابع إلى جهة القبلة، حذاء الكتف أو حذاء الأذن موضعان، ويرفع المرفقين، هذا هو السنة، ولهذا الافتراش منهي عنه. والجمهور قالوا إنه سنة، وأن الافتراش هذا مكروه، وظاهر الأخبار في هذا يدل على وجوب رفعهما وعدم بسطهما، لأن حديث ابن عباس قال: اعتدلوا، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب. فهذا فيه نجوب من جهتهم، من جهة اعتدلوا في السجود، هذا أمر، وبين علة الأمر ذلك، قال: ولا يبسط أحدكم ذراعه بسط الكلب، فيه النهي عن تشبب الكلب، تشبب الحيوانات خارج الصلاة منهي عن، فكيف إذا كان في العبادة يكون النهي آكد. وكذلك أيضا في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، هذا كله جاء عنه عليه الصلاة والسلام، جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا، مما يدل في حديث البراء بن عازب الأمر بذلك، في حديث أنس الأمر مع بيان علة النهي أو من علة النهي عن ذلك. ثم هناك حكم أخرى، لأن لا شك رفع اليدين فيه ظهور هيئة الأعضاء وتميز كل عضو، وفيه النشاط والقوة في حال سجوده، بخلاف الذي يفترش يكون أقرب إلى حال الكسل والضعف. ولهذا جاء النهي عن ذلك أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم اللي سبق الإشارة إليه، وأنهى عن عقبة كعقبة الشيطان، جاء فيه في نفس الحديث: وعن افتراش كافتراش السبع، عن افتراش كافتراش السبع. فالأظهر والله أعلم أن مثل هذا لا يجوز، هذا هو ظاهر الأخبار، وإن كان خلاف قول الجمهور. قال رحمه الله: وعبثه، عبثه هذه كلمة عامة تشمل كل ما يحصل، سواء كان العبث مثلا بثيابه، العبث بغترته، العبث بلحيته، العبث بيعني مس أنفه وما أشبه ذلك، كل هذا من العبث، مع أن ما ذكره بعد ذلك هو كالتفصيل لقول عبثة، لما قال: وتخصره وتروحه فرقعة الأصابع، كلهم العبث، فرقعة الأصابع والتخصر له أيضا صفة أخرى، لكن العبث هذه يشمل كل ما كان فيه ما ينافي حال الصلاة، في حال الصلاة، فهو نوع من الحركة المنهي عنها من حيث الجملة. قال: اسكنوا في الصلاة، قال عليه الصلاة: إن في الصلاة لشغلة، والعبث مخالف لهذه الأوامر، وقوموا لله قانتين، فالذي يعبث في صلاته لم يمتثل قوله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأدب أصحابه عليه في الصلاة من التراص ووضع الأيدي، لأن المصلي في كل حال له هيئة، والعبث ينافي هذه الآيات. مثلا حين تكون هيئة مثلا وضع اليدين على الصدر، فإذا حرك يديه هنا سواء مع زاله عن مكانهما أو حركهما فوق وتحت، كل هذا ينافي الحال المأمور بها في هذه الآية في الصلاة. وهكذا في ثيابه إلا ما كان حركة يحتاج إليها. نعم. قال وتخصره. التخصر هو وضع اليد على الخاصرة وهي الشاكلة، وهي رأس الورك أو المستدق من البطن يعني، وضع اليد عليها. هذا ورد في حديث الصحيحين عند مسلم نهى عن الخصر في الصلاة، ولفظ البخاري ولفظ مسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. اختلف هل نهى بصيغة المبني المجهول أو المعلوم، جاء على هذا وعلى هذا، لكن النهي حاصل واضح في النهي أن يصلي الرجل مختصرا. وعند أبي داود بسند صحيح عن زياد بن صبيح الحنفي رحمه الله قال صليت جنب ابن عمر رضي الله عنه فوضعت يدي على خاصرتي فنزعها، ثم بعدما فرغ الصلاة قال هذا الصلب في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. الصلب يعني هيئة المصلوب، هذا إشارة إلى علة يعني تتعلق بالتشبه ب إما المصلوب أو ما كان عليه النصارى من معتقدهم الباطل، فهذا محتمل، هذا محتمل. وجاء أيضا في رواية أن هذا من فعل الشيطان، أو في رواية جاء عند ابن حبان أن هذا جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها من قولها أنها قالت إن اليهود تفعله، أو هذا فعل اليهود، هذا فعل اليهود، وهذا موقوف عليها رضي الله عنها. جاء في رواية لو ثبتت لكانت فاصلة في الموضوع، وهو ما رواه ابن حبان، رواه ابن حبان في حديث أبي هريرة هذا الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، وهذا رواه ابن خزيمة والحاكم، رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق محمد ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ورواه ابن خزيمة والحاكم من طريق إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، لكن تبين برواية الطبراني في الأوسط أن في إسناده سقطا، وأن في أحد رواته الراوي عن دستوائي الذي رواها عن في أحد رواته أنه أسقطه وهو رجل قاله عبد الله بن الأزهر، وأنه ضعيف أو أنه غلط في هذا الخبر، وأن هذا إما من قول مجاهد كما عند ابن أبي شيبة، أو أنه لا يصح أصلا، لأن عن مجاهد لا يثبت أيضا. وبالجملة لا شك أن الاختصار على أي وصف كان فإنه ينافي حال المصلي، لأن المصلي في حال القيام مأمور أن يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام، هذا لا إيش في حال القيام، وإن قيل لها وضع آخر على قول آخر لبعض أهل العلم فهذا الاختصار ينافي، لأنه لم يقل أحد بأن هذا الفعل مشروع، بل هو منهي عنه، فلهذا ينافي حال المصلي. ثم هذه الحالة تدل على الكسل والضعف، فإن كان هناك تشبه باليهود أو تشبه بأهل النار فالأمر أشد، لأننا في عباداتنا منهيون عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في عباداتهم، منهيون عن التشبه بهم في عباداتهم مطلقا، فنهينا عن التشبه بهم في صلاتنا وعبادتهم من باب أولى. فلهذا هذا الفعل دائر بين التحريم والكراهة، فإن كان من فعل اليهود فالأقوى تحريمه، الأقوى تحريمه وهو ظاهر النهي، وقول ابن عمر كان رسول ينهانا عنه هذا الصلب في الصلاة كما في عند أبي داود حين قال زياد بن صبيح الحنفي رحمة الله عليهم جميعا، قال: وتخصره وفرقعة أصابعه. قبل ذلك أشير لنا قبل حتى لا أغفل عنها، قبل والتفاته في بعض النسخ وشر إليها وتغميض عينيه بعد التفاته وتغميض عينيه، والظاهر والله أعلم موجودة في الأصل، لأن في الروض المربع البهوتي رحمه الله ذكرها وشرع على أنها من المتن، قال وتغميض عينيه، قال ويكره، وجاءت وتغميض عينيه، وقال ويكره تغميض عينيه فعل اليهود، فعل اليهود. والأصل في المقنع لم يذكره، لم أره في المقنع هو الأصل، لكن هو موجود في نسخة الروض المربع عليها شرح رحمة الله عليهم جميعا. تغميض العينين اختلف فيه الجمهور على الكراهة، هناك أقوال في نفس مذاهب الجماهير أقوال أنه لا بأس به، منهم من استحبه عند الحاجة. هو ورد حديث، حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تغميض العينين بالصلاة وأنه فعل اليهود، لكن في رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، لكنه لا يصح من رواية الليث بن أبي سليم بن سليم الليثي، هو ضعيف اختلط رحمه الله، فالحديث ضعيف. وإن كان ظاهر السنة المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو أنه لا يغمض عين، هذا واضح من تتبع الأخبار الصحيحة في هذا الباب، لما قال هل هتني وفي الأنبجانية، وكذلك لما عرض علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط إلى غير ذلك. ولأن الإنسان في صلاته ينبغي أن يكون على حال تامة، ومن ذلك أن تكون عينيه مفتوحتين فلا يغمض عين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن من أهل العلم من قال إن خشي حصول ضرر مثلا في صلاته مثلا ويفوت عليه مثلا خشوع أو نحو ذلك، من أهل من قال ذلك، خاصة إذا كان في مكان يلهي ويغري بحين يأخذ بصره هنا هنا. وإن كان منقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يغمضون عين حتى ولو أنه عرض له ما عرض، كما في حديث الأنبجانية لما قال ألهتني عن صلاتي ولم يغمض عينه عليه الصلاة والسلام، قد يقال إن هذا هو الأصل، وأن العبد يجاهد نفسه ما بقدر ما يمكن، والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فيه لهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فيعان في صلاته ويجتهد، خاصة المصلي حين يضع بصره إلى الأرض في الغالب أنه يجتمع خاطره ولا ينشغل بما يكون يعني قريبا منه. لكن لو شق عليه ذلك فاختار ابن القيم رحمه الله، وكذلك النووي، وكذلك أيضا قبلهم العز وعبد السلام، أنه لا بأس من تغميض العينين في الصلاة. والقيم رحمه الله يقول إنه يعني ذكر كلاما في تحصيل الخشوع، وأن تغميض العينين في هذه الحال إذا كان يفوت بفتحهما أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده، يقول إنه أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده. لكن قد يقال إن استنباط هذه المعاني التي قد استخراج هذه المعاني التي قد يوافقه قد يخالفه غيره فيها لورود أدلة صريحة في هذا، قد يقال لا تكفي في تخصيص تلك العمومات أو تقييدها تقييد مثل مطلقة، لو قيل إنها مطلقة المقصودها أن المسألة خلافية فالأمر فيها يسير، ويجتهد العبد في الحضور في صلاته قدر الإمكان. قال وتروحه، تروحه هذا المراد به أن يأخذ شيء يروح عن نفسه، مثل المروحة تسمى المهفة، يعني منخوص أو ما أشبه ذلك ونحو ذلك يعني. وكذلك أيضا كل ما يكون، وقد يكون أيضا شماغة مثلا، لو أنه جعل يهوي على نفسه مع شدة الحر نحو ذلك وشق عليه ذلك، فهذا لا بأس به لأنه يحصل به مصلحة. مع أن هذا قد يقال أنه يشهد لمسألتنا السابقة، مع أن تحريك المروحة هذه أو تحريك الشيء بيده يفوت عليه شيئا من السنة، لكن لأجل تحصيل هذا الشيء. لكن هذا قد يقال ليس لأجل تحصيل مصلحة، لدفع مفسدة وهو تضرره أو مشقة عليه نحو ذلك، فالله أعلم. فالتروح في هذه الحال أصل فيه الكراهة ما دام هناك حاجة، لكن لو أنه من شدة الغم مثلا اغتم مثلا احتاج إلى ذلك فهذا لا بأس به. وقالوا إن فرق بين التروح والمراوحة، المراوحة هو المراوحة بين القدمين، هذا ذكر بعض العلماء لا بأس به، يعني أن يكون يجلي يعتمد على أحد القدمين، يعتمد مثلا، يفعل هذا كثير من الناس، يعتمد على أحد القدمين ثم بعد ذلك يعتمد على القدم الأخرى اليسرى مثلا، لكن ليس على سبيل الدوام كأنه يتمايل يمنة ويسر، لا، إنما لأجل أن خاصة عند طول القيام يرتاح مثلا قليل على جهة اليمين ثم بعد ذلك على جهة اليسار. هذا ورد في حديث رواه النسائي وابن أبي عبيدة عن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنه من السنة لو راوح بين رجل صف قدميه، فقال لو راوح بينهما لكان أفضل، أو قال هو السنة رضي الله عنه. لكن حديث فيه انقطاع، وظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل هذا، يعني لم ينقل لا في صفة صلاته، يعني الأخبار المشهورة في هذا الباب ليس فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، بل المراوحة في الغالب خاصة في الصف الصلاة قد تحصل مضايقة لمن بجواره عن يمينها وعن شماله، والله يقول قوموا لله قانتين، والقيام في هذه الحال يكون وليصلي قائما، والقيام يكون قيام التام، وهذا قد ينافي المراوحة والحديث فيه ضعف، فهذا فيه نظر. قال وفرقعة أصابعه، وفرقعة أصابعه كذلك أيضا تفقيع الأصابع، تفقيع الأصابع هذا نوع من العبث المتقدم، هو نوع من العبث المتقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذا الباب أحاديث من رواية كعب بن عجرة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة من رواية كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قصح أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا رواه أبو داود والترمذي، و كذلك أيضا رواها أبو سعيد الخدري عند أحمد عن أبي سعيد الخدري أيضا في النهي عن التشبيك بين الأصابع إذا عمد إلى الصلاة. وحديث كامل الأجرة ضعيف من طريق أبي ثمام الحناط، وكذلك حديث سعيد الخدري أيضا ضعيف، وأصح ما ورد في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة حديث صحيح، حديث صحيح في هذا الباب، رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، حديث أبي سعيد هذا حديث هريرة هو الذي رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لتقدم الإشارة إليه في هذا، هو حصل وهم في العزو، فحديث أبي سعيد أبي هريرة هو الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة في أنه إذ قال إذا خرج أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، وجاء أيضا من طريق آخر من إسماعيل ونوي عند ابن خزيمة وابن والحاكم عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، هذا هو الذي ورد، والرواية هذه صحيحة، الرواية هذه صحيحة، وصح ما ورد في هذا الباب خلاف العزو المتقدم، فهذا هو الصواب في هذا في العزو لابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أنه في حديث أبي هريرة في أنه إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه بعد الصلاة، واختلف العلماء في هذا، واختلفوا في علة التشبيك، لكن الذي ثبت في الخبر هو النهي عن تشبيك الأصابع وهو عامد إلى الصلاة في طريقه، لأنه لا زال في صلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة كما في صحيح مسلم. ومن باب أولى إذا دخل المسجد، ومن باب أولى إذا دخل في الصلاة فهو في حال ذهاب المسجد، هذه وسيلة في دخوله المسجد أقرب إلى متوسل، يعني دخل المسجد والمسجد له أدب آخر، حالة ثانية. وحال انتظار للصلاة كذلك، يعني حال بعدما يدخل المسجد ويجلس في المسجد قبل الصلاة بعد يصلي ما تيسر له، ثم بعد ذلك تقام الصلاة. في حال دخول الصلاة الأمر أعظم وأعظم. بعد الفراغ من الصلاة إن كان ينتظر صلاة أخرى سوف ينتظر، فهو في صلاة فلا يشبك بين أصابع، من صلى المغرب وجلس ينتظر العشاء فلا يشبك. لكن إذا كان لا ينتظر صلاة سوف يعني بعد السلام الصلاة لا ينتظر الصلاة التي بعدها، لا بأس أن يشبك. وثبت الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث هريرة في قصة ذي اليدين، الحديث الطويل لما سهى عليه الصلاة والسلام من صلاة إحدى صلاتي العشي شبك بين أصابعه لما سلم من ركعتين، لأن على أنه عليه الصلاة قد فرغ من صلاته، ظن أنه قد فرغ منها عليه الصلاة والسلام، فشبك بين أصابعه حتى تبين له بعد ذلك أنه سلم من اثنتين عليه الصلاة والسلام. فهذا التشبيك هذا لا بأس به، والتشبيك أحيانا قد يكون أمرا مطلوبا، كما قال النبي عليه المؤمن كالبنيان شبك بين أصابعه لتمثيل حال، فهذه تمثيل حال أهل الإيمان والإسلام في الحديث الصحيح، فشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، بيان الترابط المعنوي بين أهل الإيمان بأمر محسوس كتشابك الأصابع بعضها بعض وإعانة الأصابع بعضها لبعض. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها كذلك أيضا ما يكره أن يكون حاقنا. حاقنا، الحاقن هو الذي يحتاج إلى الخلاء لأجل البول، وكذلك الحاقب الذي يحتاج للخلاج الغائط، والحاقز لأجل الريح. والعلماء ذكروا في هذا معنى وقالوا كل ما يشغل عن الصلاة فإنه تكره الصلاة في هذه الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. كذلك حديث زيد بن أرقم عند أهل السنن وحديث صحيح أنه أقيمت الصلاة، فلما أقيمت الصلاة وكان سوف يتقدم بهم قال قدم رجلا أو قال قدموا رجلا، ثم ذهب رضي الله عنه، ثم لما فرغ قال رضي الله لأصحابه الذين معه يقول زيد بن أرقم قال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل الصلاة. فهذا هو السنة، ولهذا أخذ العلماء من هذا أنه إذا احتاج إلى الخلاء فإنه يذهب ولا يصلي حال مدافعة حتى لو فاتت الجماعة، وله أجره وإلا الحمد لأنه لم يترك الجماعة إهمالا لها بل احتياطا لها وتحصيلا للحضور فيها. فلهذا الأعمال بالنيات. ثم إذا كان هذا الشيء قبل الدخول في الصلاة، أما لو دخل في الصلاة فالحكم يختلف. الجمهور يقولون لا يلزم بعد ذلك ولا يكون مكروها في حقه، لأنه دخل في الصلاة غير حاق، إنما عرض له. لكن لو أنه اشتد عليه الأمر في هذه الحالة ينبغي أن يلاحظ أمر صلاته، فإن كان أمرا يمكن يعني أن يؤدي الصلاة ولا يحصل فيه ذهاب خشوع ونحو ذلك، وكان قد طرأ عليه هذا بعدما دخل في الصلاة فيستمر في صلاته، أما قبل ذلك فلا يدخل في صلاته كما فعل زيد بن أرقم رضي الله عنه، ذهب وقضى حاجة ثم جاء وصلى رضي الله عنه. من أهل العلم من قال إذا اشتد عليه ذلك بطلت صلاته، ومنهم من قال يبطل وضوءه، وهذا قول المالكية، قالوا إذا كان يمسك نفسه بشدة خشية أن يخرج منه شيء فهذا تبطل صلاته، فهذا يجب عليه الخروج، هذا يجب عليه الخروج. لكن الجمهور أهل العلم يقولون هذا نعم مثل ما تقدم، هذا إذا كان قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، لكن بعد ذلك فإن الحكم يتغير، ليس كحاله لأنه طارئ بخلاف الأول. قال أو بحضرة الطعام يشتهي، وهذا يؤيد ما تقدم أن المقصود هو دفع ما يشغل المصلي عن صلاته، سواء كان لأجل الخلاء أو من أجل الامتلاء، أجل امتلاء مثلا بسبب الطعام. فالطعام الذي يشتهيه في هذه الحال إذا كان بحضرة، يعني الطعام حاضر، أما إذا كان الطعام غير حاضر فالأمر يختلف، لأنه إذا كان ليس بحاضر لا فائدة في تأخيره الصلاة، لأنه لن يستفيد شيئا من جهة أنه يفوت عليه هو الوقت، وقد تفوت عليه الجماعة، والطعام غير حاضر، الطعام غير حاضر. ثم هو أخف وأيسر، لكن لو فرض أن هذا توقان شديد ولا يحضر في الصلاة ويفوت الحضور الصلاة فهذا الحكم يراعى، لكن في الغالب أنه حين تكون الطعام غائب وفي هذه الحالة كونه بعد إلى الصلاة هو الأولى، تحصيلا لها في أول وقتها، وتحصيلا لها في جماعة، ومبادرة مسابقة إلى الخيرات، لأنه لا يدري ماذا يعرض له بعد ذلك، فيبادر ويسابق إلى الصلاة. والنبي عليه قال لا صلاة بحضر الطعام ولا دافع الخطبة، وثبت في الحديث الصحيح من حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس، حديث كثيرة في هذا الباب، أنه قال إذا حضر، إذا قدم العشاء وحضرت، وإذا حضرت الصلاة وقدم العشاء أحدكم فليبدأ به قبل أن يصلي. قال إذا قدم، إذا وضع، كلها جاءت بهذا في حال تقديمه وضعه، يعني معنى أن يكون الطعام حاضر، الطعام مقدم بين يديه. لا شك أن هذا يكون أشد في توقان النفس بخلاف ما إذا كان لم يحضر، وهذا من باب صيانة الصلاة لا من باب تقديم حقوق العباد في هذا الحق الخاص على الصلاة، كما نبه عليه ابن الجوزي وجماعة، نبه عليه ابن الجوزي رحمه الله، قال هذا من باب حماية حقوق الله لا من باب تقديم حقوق العباد على حق الله. ليس من باب تقديم أمر الطعام والعشاء ونحو ذلك على الصلاة، لكن لأجل صيانة وحماية حق الله. ولهذا قال أبو الدرداء كما في البخاري معلقا مجزوما به: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، ثم إقباله على صلاته. لا شك أنه حين يكون مهموما بشيء فإنه لا يقبل على صلاته ذاك الإقبال، هذا يجري حتى في مسائل كثيرة تتعلق في قضاء القاضي وحكم القاضي أو المتكلم في الفتوى ونحو ذلك، عليه أن ينظر حتى يستوفي الأدلة في هذا الباب، يستوفي النظر. وروى ابن أبي شيبة في قصة عن أنس مع أبي طلحة وجماعة من الصحابة، مع أبي طلحة مجموعة من الصحابة لعل منهم أبو هريرة وأبو قتادة وغيرهما، ينظر الأثر، لكن الأثر مشهور عنهم رضي الله عنهم، وفيه أنهم كانوا يأكلون شواء فأذن أقيمت الصلاة نحو ذلك، فأغلق الفرن أو كذا أو نحو ذلك، فقالوا لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء رضي الله عنه. هذا من عظيم وفقه، وهذا يبين أن كلام الصحابة يلتقي بعضهم بعض. انظر إلى كلمة أبي الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته. هم كذلك يقول نقبل على حاجتنا الذي هو الطعام ولا نقوم وفي أنفسنا شيء، لأن إذا قام إليه وفي نفسه شيء فإنه يتعلق بهذا الشيء، يتعلق بهذا الشيء ويصرفه ويضعف حضوره في صلاة. ولب الصلاة هو الخشوع، هو واجب، أصله واجب، يعني على قول بعض العلم أن يعني أنه يعني نفس الخشوع والحضور في الصلاة الطمأنينة، هذه الأشكال فيها الخشوع، فيه يعني في خلاف وفي حديث في هذا البعض، الرجل ينصرف من صلاة الحديث وحديث يدري كم صلى. المقصود أنه لب الصلاة وثمرتها وهو الخشوع والحضور فيها والحضور، ولهذا يجتهد في أن يصرف عنه ما يشغله. لكن اختلف العلماء في مسألة، وهما إذا كان يترتب على أكله للطعام خروج الوقت، يعني لا تهدأ نفسه ولا يذهب ما في نفسه حتى يخرج وقت الصلاة. جمهور علماء قالوا يصلي ولا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها. ذهب بعض العلم وحكاه أنه وجها عند الشافعية، واختاره بعض علمائهم، قالوا إنه يجوز له أن يتناول طعامه حتى لو خرج وقت الصلاة، لأنه يمتد الوقت في حقه. أظن قول ابن حزم رحمه الله، وهو اللائق بطريقته رحمه الله في هذا، يعني وأنه يعني قال إذا قدم، وأطلق عليه الصلاة والسلام، إنما جماهير العلماء قالوا إن هذا في حدود الوقت، في حدود الوقت، ولا يجوز له أن يمتد حتى يخرج الوقت، أو يخرج من الوقت شيء، أو يبقى من الوقت شيء لا يمكن أن يستوفي الصلاة، مثل يكون مثلا صلاة الظهر مثلا ولا يبقى وقت حتى يطلع إلا ما يصلي به 3 ركعات، كذلك أيضا إلا على قول من أدرك ركعة من الصلاة مثلا، لأن هذا في كل الصلوات ليس خاصا بالفجر والعصر، وإن كان هو لا يجوز أصلا، لكن في هذه الحالة اللي هو حال الحوال الخاصة عند، هل يلحق بهذا بالنائم ونحو ذلك ممن يدرك الوقت قبل خروجه بركعة. وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة مكروه، وقيل يبطل الصلاة لحاقا بمن كرر ركنا عمليا عمدا، كما لو ركع مرتين مثلا. لكن الجمهور يقولون هذا فرق، قياس هذا مع الفارق، فلا يقاس هذا الركن على ذلك، للخصائص الخاصة بالفاتحة بين سائر الأركان، ولأن الفاتحة ركن قولي وتلك أركان عملي، وفرق بين الركن العملي والركن القولي، والفرق واضحة بينهما فلا يلحق به. لكن لا شك أن هذا غير مشروع، تكرار الفاتحة حتى ولو كان للتدبر والتأمل على الأظهر والله أعلم. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا في مسألة تكرار الفاتحة، كذلك فيما يظهر والله أعلم أنه لم ينقل عنه إلا تكرار بعض الآيات التي كان يكررها عليه الصلاة والسلام، كذلك عن كثير من السلف. أما تكرار سورة كاملة بقصد التأمل والتدبر تكرارها، هذا فيه نظر والله أعلم، وإن كان في صلاة هذه الفرض، وإن كان هذا في صلاة النافلة الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، فليصلي كيف شاء كما يقول عليه الصلاة والسلام، يعني على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. وصلاة الليل وصلاة النافلة فيها من السعة ما ليس في صلاة الفرض، لكن لم يأتي التكرار عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض. ولكن إذا كان هذا في غير الفاتحة فالأمر واسع، أما في الفاتحة من أهل من فرق بين تكرار الآية وتكرار السورة، إلا إذا كان تكرارها لأمر واجب مثل قرأها قراءة يعني خطأ غلط فيجب يعني لا يعتبر تكرار، لأن القراءة الأولى خطأ ولا تعتبر لو قرأها ولحن فيها فإنه يلزمه أن يعيد، لا يعتبر تكرار في الحقيقة. لكن لو رددها بعضها لم يقول لو رددها لأجل التأمل آية أو آيتين جاز في هذا، واحتجوا بما جاء من تكرار بعض الآيات فالله أعلم. لكن المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو قراءتها في الفاتحة أنه كان يقرأها، أما تكرارها فهذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في صلاة الليل إن تعذب فإنه عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا في صلاة الليل. قال وتكرار الفاتحة. نعم. قال رحمه الله لا جمع سور في فرض كنفل، لا جمع سور أنه يعني لا يكره جمع السور في فرض كنفل، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حجة في قولهم كنفل، هذا تسليم منهم رحمة الله عليهم أن حكم الفرض حكم النفل، فإذا كان هذا الحكم في هذه المسألة فيلزم أن يكون في غيرها إلا بدليل، إلا بدليل. فلذلك قالوا إنه لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يجمع عدة سور في النفل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه صلاة سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وحديث عوف مالك البقرة والنساء وآل عمران والمائدة، وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا جناح من هذا، حديث حذيفة صحيح مسلم، حديث عوف مالك في السنن سنن أبي داود، وحديث لا بأس به. بل ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه ما يدل كما قال رضي الله عنه قد عرفت النظائر التي كان الرسول يقرن بينهن، ولم يخص نفلا من فرض، ولم يخص نفلا من فرض. وجاء أيضا عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يجمع بين السورتين في الصلاة، في الصلاة من حديث عند أحمد أيضا. وجاءت عدة أخبار في هذا الباب، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم شيء من هذا أنه في جمع سورتين فرض، جاء عن عمر، ثبت عن عمر رضي الله عنه هذا في صلاة المغرب في الركعة الثانية. فهذا جاء في الفرض عن الصحابة، وجاء هذا نصا، وجاء في الفرض على سبيل العموم في ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال لقد عرفت أن ظلت كان يقرب بينهن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من ذلك. وإن كان يعني الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في قراءته ما جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام يعني أنه يقرأ سورة كاملة، ربما أحيانا قرأ في بعض الأحوال بعض سورة، وربما قرأ أحيانا لكن في النفل آية واحدة من سورة كما في نافين راتبة الفجر في بعض صورها. فلهذا لا لو لكن لو فعل الإنسان لا ينكر عليه لهذه الأدلة الخاصة والعامة عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي الله عنهم، وخصوصا عمر رضي الله عنه، فإنهم كانوا يمتثلون سنة عليه الصلاة والسلام. وله رد المار، وله رد المار بين يديه، بين يديه، وله رد المار بين يديه. هذه العبارة قالوا إنه تدل على الإباحة، والمذهب الاستحباب وهو ظاهر السنة، بل في المذهب يجب، يجب. لكن قوله وله رد المار بين يديه عبارة، العبارات مختلفة، لأنه ساق رحمه الله ما يكره، ثم ذكر بعد ذلك أن جمع السور لا بأس بها، ثم قال وله ذلك وأنه ليس مما نعم، وأنه ليس مما تقدم، ليس مما تقدم، فلهذا قال وله، هذا لا ينفي أن يكون مشروعا ولا سنة، أنه مشروع، وهذا هو ظاهر الأدلة في أنه عليه الصلاة والسلام كان أو أمر برد المار في أخبار كثيرة، من حديث أبي سعيد في الصحيحين، وكذلك في حديث ابن عمر قال إن معه القرين، قال لا يد أحد يمر بين يديه، وثبت أيضا من سنة الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بين يديه شيء دارأه حتى يمنعه. قوله المار يشمل كل مار سواء كان من الآدميين أو من غيرهم، وثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام مرت بين يديه دابة فما زال يدارئه حتى ألصق بطنه بالجدار عليه الصلاة والسلام يمنعها. فلهذا لا، وفي اللفظ الآخر لا يدع أحدا يمر بين يديه، هذا النفي يدل على أنه يمنع كل من يريد المرور بين يديه، ولهذا في الحديث الصحيح فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله، والمعنى أنه إذا أصر على المرور فله أن يدفعه ولو بلكزه، لأنه معتدي ولأنه صائل صديق صائل، لكن ليس المراد المقاتلة هو المقاتلة التي تعود على المعنى في الصلاة، بخلاف ذلك، لأن المراد بذلك هو حفظ الصلاة، فلو أراد أن يقاتل حقيقة المقاتلة إنما هو الدفع، لأن هذه تسمى مقاتلة، لكن لو أراد أن يبالغ في ذلك حتى يؤدي إلى أمر ينافي الصلاة فإنه ينافي حال الحضور في الصلاة وحال حفظ الصلاة مما ينقصها، فله رد المار بين يديه، وظاهر العبارة أنه حتى لو احتاج إلى ذلك، لكن يظهر والله أعلم أنه إن كان محتاج على سبيل الظهر، مع أنه لم يكن له طريق إلا هذا الطريق، فالعلماء رحمة الله عليهم قالوا حين يضيق المكان مثلا كفي مكة مثلا وفي المسجد الحرام النبوي مسجده عليه الصلاة والسلام مثلا، وكذلك في غيره من الأماكن التي يكثر فيها الناس ويضيق الطريق، ولم يكن المصلي متعديا في موضع صلاة، معنى أنه لم يصلي في الطريق إنما صلى في مكان واضطر الناس إلى ذلك، فقد يصعب منع الناس من الانتظار، في هذه الحالة يكون الأمر واجبا، ولم يكن الأمر واجبا ويسقط في هذه الحال. والعلماء ذكروا أن حال المار وحال المصلي أربعة أحوال، تارة يأثمان جميعا، تارة لا يأثمان، تارة يأثم المار، تارة يأثم المصلي، لكن أن المرور بين يديه يختلف، هل اتخذ سترة ولم يتخذ سترة؟ إن كان اتخذ سترة هذا واضح، في هذه الحال لا يجوز المرور بين يديه، والنبي عليه الصلاة والسلام قل لو يعلم المار بين يديه يصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 عند مماجة 100 عام، خير من أن يمر بين يديه، ففي هذه لا يمر بين، لا يجوز له ذلك ما دام أنه ليس هناك ضرورة ويجد مساغا، لكن حين ضرورة لها أحكام أخرى كما تقدم. فإذا كان قد اتخذ سترة واتضحت سترته وظهرت وكانت قريبة، في هذه الحالة لا يجوز المرور بين يديه، والسترة قد قدرها كما الصحيحين من حديث ابن عمر أنها 3 أذرع، هذا هو الصحيح فيها، لكن إن لم يتخذ سترة هل له حرمة أو ليس له حرمة؟ فيه خلاف، لأن ظاهر الأخبار فلا يدع أحدا يمر بين يديه، ذهب المالكية والأحناف إلى أنه إذا لم يتخذ سترة فإن حريم صلاته حد المكان الذي يمنع من يمر بين يديه هو منتهى سجوده، السجود المعتاد، بعد ذلك ليس له حق في منع، مثل إنسان يصلي مثلا على سجاد مثلا ليس له سترة فحده منتهى السجاد، فلو مر إنسان ما بينه وبين هذا من هذا السجود ولم يطأ مكان السجاد الذي يسجد عليه لا شيء عليه. ومن هذا العلم هو المالكية والشافعية، وهو الأحناف والشافعية قالوا إن حده إنه إلى ثلاثة أذرع. هناك قول آخر إنه ليس له تقدير بل بالعرف، ومنهم قال قد رمية حجر، وهذا فيه نظر الأظهر والله أعلم أنه أن الحد بهذا بحد موضع صلاته، لأن الحد بثلاثة أذرع ورد في حديث ابن عمر في أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وتقدم وصلى في الجدار الذي أمامه، فسئل ابن عمر ذلك فبين أن قدر ما بين قدميه موضع قدميه وموضع سجوده ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، نسأله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والأسئلة بإذن الله سنجعل لها وقت يوم الخميس بعد المغرب بإذن الله لضيق الوقت عنها في يوم الأحد والاثنين، فيكون لها موعد واحد يعني يفي بالوقت، يفي إن شاء الله ما بعد المغرب إلى أذان العشاء. سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.